ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من راديو دبنجا في برنامج ملفات سودانية. ملف اليوم سوف نتحدث مع بعض المبدعين، بعض الإخوة المشتغلين بصناعة الثقافة، ومعانا من النمسا الأستاذ عبد العزيز بركة ساكن، الروائي المعروف والقاص صاحب القصصات المشهورة. معنا أيضا الأستاذ فايز السليك، الكاتب والقاص والروائي المعروف. وحقيقة هذه الحلقة قصدنا منها تقدم لقضايا كثيرة جدا في المشهد الثقافي السوداني، وللمشهد الثقافي السوداني يعني قضايا ومنعطفات كثيرة جدا، وهي ملفات شائكة جدا ألقت بالظلال على الساحة السودانية، واشتغل منها بعض منها بالسياسة، والبعض الآخر يعني ساهم في القضية السودانية في حل الأزمة السودانية عن طريق الإبداع وعن طريق الشعر وعن طريق القصة وعن طريق الرواية، والكل ميسر لما خلق له. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد العزيز بركة ساكن والأستاذ فايز السليك.
أهلا وسهلا. أهلا، أحنا أنا غات سعيد جدا جدا أنه أكون معاكم في الإذاعة وأكون مع أهلنا في السودان وفي غير السودان، يعني هم شتى في كل أنحاء العالم. وسعيد جدا أكون معاك في حوار الأستاذ محمد صالح وصديقي فايز السليك، ويمكن دي مناسبة جميلة نحاور مع بعض قضايا تهم يعني بلدنا.
أستاذ فايز،
وأنا كمان برضو سعيد جدا بأنه أطل على أهلنا في السودان عبر إذاعة دبنجا، وهو راديو له جماهيره ما في شك، وسعيد جدا ان يكون معي صديقي العزيز وكاتب معروف قامة كبيرة زي عبد العزيز بركة ساكن، وبرضه سعيد ان يكون المحاور صديقي محمد صالح، وهو برضه إذاعي معروف وله تجربة كبيرة. شكرا، وانا سعيد بكم كلكم.
في البداية حقيقة استاذ عبد العزيز بركة ساكن، السؤال بيتبادر للذهن والناس كلهم الان في السودان، يعني الأزمة السودانية استفحلت واستعصت، والسودان مر بأزمات، أزمات كبيرة، أزمات أدت إلى نتائج كارثية، كل الناس يعلم هذه النتائج الكارثية. السؤال بيتبادر للزور البسيط القاعد في السودان هناك، القاعد في مزرعته، القاعد في قهوته، القاعد في حقله، القاعد في مكتبه، بسأل بقول وين الجماعة دي المفكرين والكتاب والأدباء، أين هم من القضية السودانية الآن؟
والله ده سؤال هو يعني صعب شديد. أول حاجة يعني ببساطة هم موجودون، يعني موجودون في الساحة ومشاركون في كل الفعاليات، لكن كل حد أو كل شخص له طريقته في المشاركة أو أسلوبه في المشاركة أو مفهومه حتى للمشاركة هي كده. يعني في ناس بيعتبروا أنه المثقف هو يعني ما شرط يشارك في نشاط سياسي معين، يعني ما لا يجب أن يكون حزبي ولا حتى في كتابته يعني يفترض أنه يناقش قضايا حية وموجودة، قضايا اللاجئين، قضايا المشردين، قضايا حرق النخيل، قضايا المظاهرات، قضايا دارفور بعمقها السنوات الطويلة، قضايا الجنوب والحروبات، القتل، كل الأمور الموجودة، بالإضافة للحاجات البسيطة اليومية، قضايا الأكل والشرب. يعني فيروا إنهم يعني كل ما يبتعدوا من هذه القضايا بالتناول الواضح، ورغم انه يجب ان يكون فني، يعني حتى لو كان واضح طبعا هو اصلا طالما انت فنان وكاتب تتناوله بادواتك الفنيه، هم لا، يعني في بعض الناس بيشوفوا انه الفن من اجل الفن، الفن من اجل الفن، وهو بيعتبر نفسه متاثر بكل الواقع ده وبيعالجه بطريقه باسلوبه هو الخاص به، يعني ما شرط الناس، ما شرط تكون يعني في اتصال يومي مع الناس، ما شرط كتابته نفسها تفسر او تساعد على التفسير او تعمل على التغيير او تحاوله او يعني في الليلة، لكن اعمالهم يعني ممكن قد تحدث التغيير في زمن طويل جاي. يعني في مجموعات اخرى يعني بترى انه الكاتب مفروض يكون هو يعني عامل في المجتمع الليلة وملتزم بقضايا اليوم وقضايا المستقبل كما التزام بالقضايا السابقة اللي هي أصلا أصبحت تاريخ وإرث له. وبعتبر الكتابة نفسها يعني هي أداة للتغيير. نعم هو مش ممكن يحدث تغيير بين يوم وليلة، لكن فليحدث. يعني دي بذرة، يعني زي الشجرة الضخمة، يعني بتكون من بذرة صغيرة جدا جدا. الجبل عبارة عن ذرة من الرمل، الموية البحر نقطة موية، يعني كل الحاجات تبدأ من أشياء بسيطة وتكبر مع الالتزام الفني والالتزام الأدوات الفنية. وهذا حصل في العالم كله، يعني كتابة في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية، في كل كتاب ناقشوا الإنسان وقضاياه وهمومه، وكذا في روسيا برضو، يعني وفي كل أنحاء العالم الكاتب يناقش من خلال أدواته الفنية وإمكانياته في الشعر، في الرواية، في القصة، في الفنون التشكيلية، في كل بيناقش. لكن في السودان يعني حاليا توجد مجموعة ثانية زي ما قلت، لكن برضو في أمل كبير. حاليا كتابة الشباب، الكتاب الشباب معظمهم يعني كتاب
شكرا لك
ملتزمون
استاذ عبد العزيز،
فنيا وملتزمون
ان شاء الله
موضوعيا.
نحن نناقش التجربه الجديده في يعني اثناء الحوار. لكن استاذ فايز، الفكره والمضامين والنص اين نجدها الان في ظل هذا الزخم، في ظل هذه الساحه السودانيه التي تعتمد بالكثير من القضايا؟
شكرا جزيلا. هو طبعا مسألة الكتابة زي ما تفضل الأستاذ عبد العزيز بركساكين تناولت القضايا كثيرة من المضامين والأفكار. معظم الكتابات السودانية خاصة كتابة الأجيال الجديدة وعلى رأسهم أيقونة هذا الجيل عبد العزيز بركساكين، هنالك أبو بكر آدم إسماعيل، غيرهم من الكتاب تناولوا قضايا ذات اهتمام مباشر وتمييز عصب الأزمات السودانية، سواء كان قضايا التهميش أو قضايا الظلم أو قضايا الاستبداد أو القضايا بتاعت الحريات الشخصية والعامة. هذه هي القضايا التي يتناولها الكتاب عادة في كل العالم، لكن في السودان لوضعية خاصة، لظروف خاصة جدا برضو الكتاب ركزوا على المسألة دي. يعني كتاب الرواية وحتى كتاب الشعر باعتبار انه ناحيه ابداعيه او غيره، يعني الليله معظم الناس في السودان بيحركهم او بيحرك وجدانهم كتابات زي قامات زي محجوب شريف، زي حميد الله يرحمهم، زي جدال، زي عالم، يعني المهم اسماء كثيره جدا بتطوف. حتى الجيل الشاب ناس عاطف خيري، والميم المجموعات دي كلها برضو أثرت. لكن يكون المشكلة الموجودة هي مشكلة كيفية وصول خاصة الكتابة الأدبية للمتلقي، لأنه في أول شيء مشكلة طباعة في السودان معروف. اثنين، في مشكلة ما يسمى بمجلس المصنفات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها، هذا حارس البوابة وهذا الحارس الغليظ الذي يحاكم الأدب بمعايير ليست لها علاقة بالأدب. ممكن هذه المسألة هي التي جعلت بعض الإبداعات لا تصل إلى المستهدفين أو القراء، وممكن يكون بعض الناس بتفتكر أنه في غياب بالنسبة للأدباء والكتاب في مما يجري في السودان. ما يجري في السودان ناس كثيرة كتبت، وفي ناس وفقت في الطباعة والنشر والتوزيع، في ناس حتى ما وجدوا فرصة إنه يطبعوا أو ينشروا أو يوزعوا لأي سبب من الأسباب. لكن الفكرة والمضمون زي ما أنت سألت يا أستاذ محمد هي موجودة في معظم الكتابات السودانية. الكتابات السودانية كمان برضو أنا بالنسبة لي بتتميز بعمق، يعني مش كلها، معظم أو عدد كبير من الكتابات السودانية تتميز بعمق، وتتميز بمسألة المفردات الخاصة، اللغة الخاصة، أكثر مما يكتب باللغة العربية في معظم البلدان، في الشعر أو في القصة أو في الرواية. وممكن ناس تتكلم عن نماذج كثيرة جدا لو في وقت، لكن بشكل عام المضمون والفكرة هي قضية الإنسان اليومي، المعاش، الحياة، القضايا الحياتية اليومية، قضايا بما فيها قضايا الحب والغرام، قضايا إنسانية لا تنفصل عن هموم الكتاب.
أستاذ فايز شكرا لك، ونحن حقيقة نواصل نقول لمستمعينا الكرام هذه الحلقة تزاع على راديو دبنجا عبر نايل سات وعرب سات. نواصل حديثنا مع الأستاذ عبد العزيز بركساك. الأستاذ عبد العزيز، السودانيين برضو بيفتكروا إنه في بعض الناس، في بعض المقولات، إنه يعني النصوص السودانية ما زالت تعيش في عزلة، يعني بعيدة من صحيح. قبل شوية في حديث الأستاذ فايز اتطرق لبعض القضايا التي يعني ممكن تكون هي من أسباب العزلة، لكن في جوهرها أن يعني كأنها في جزر معزولة وبتخاطب مجموعات وشرائح معينة. إلى أي مدى تعتقد أن مثل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ يعني كان نظرك شنو من الحتة دي، أن النص معزول ولا يعبر عن واقع؟ يعني
طبعا الأستاذ فايز السليك هو أعرف، ممكن نجد تفاسير كثيرة لأسباب العزلة، لكن أعتقد يعني إحنا يعني الليلة، يوم الليلة ما أظن أن حنتكلم عن العزلة، الكتابة السوداني والكاتب السوداني كما كنا بنتكلم عنها قبل 10 سنوات أو قبل 15 أو قبل 20 سنة أو قبل حتى 30 سنة. اليوم الموضوع يختلف. يعني الكاتب السوداني حاليا مقروء، مش دا أقول بشكل جيد، لكن بشكل صورة يعني معقولة في مصر مثلا، يعني موجود، والنتيجة هجرات، يعني الهجرات اللي حصلت للكتاب السودانيين في كثير من الدول الأوروبية، الكتاب السودانيين موجودون يعني، وبعد ذلك حتى يعني معروفين بشكل معقول. أنا ما أدري أقول بشكل جيد أو كده، لكن مقارنة بالسنوات اللي فاتت في أمريكا، في الهجرات ساعدت. الشيء الثاني، تجميد أدوات الكاتب السوداني نفسه من خلال الاحتكاك، يعني بعد بوسائل التواصل العالمية الموجودة حاليا، الماس ميديا، وسهولة الحصول على الكتاب. يعني حتى صح الكتاب ممكن يكون ثمنه غالي، لكن يتحصل عليه من النت مثلا، سهولة تداول المعلومة دي خلت إنه كاتب السوداني نفسه يجود أدواته، يعني أدوات المعرفة تكون متوفرة حوله، في نفس الوقت يكون على اتصال مع صديق أو الكاتب الآخر الموجود في الدول العربية. يعني في علاقات كويسة جدا جدا ما بين كتاب موجودين في السودان وكتاب في دول كثيرة من الدول العربية، ويعني زائد النقاد العرب حاليا، وحتى النقاد الأجانب أصبحوا يبحثوا عن الأدب السوداني في الحديث، يعني مش كلهم يعني بشكل يعني، لكن كثير منهم بقى يسأل، يعني لما يلقى كتاب لواحد سوداني من السودانيين، الطريق كان قدام شوية سهل ويتعرفوا، يبدأ يبحث عن كاتب آخر وآخر 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 هكذا. صح، دي يعني مع يعني حاجة ماشية بريزم بطيء جدا جدا، لكن أعتقد إنه المستقبل ماشي في صالح الكتابة السودانية والكاتب السوداني. وزي ما قال الأستاذ السليت إنه الكتابة السودانية تتميز بالعمق، وتتميز باللغة الجميلة، وتتميز بالعوالم ذاتها الغريبة، وده نتيجة للتلاقح العربي الإفريقي، الهجرات الكثيرة اللي حصلت للسودان، والعلاقات الموجودة في مجتمعاتنا، وطريقة التدين إلى آخره، خلت يعني نوع من يعني أو خلى الكاتب السوداني يكون مميز بصفات كثيرة ما تنوجد بسهولة في مجتمعات أخرى. فاعتقد انه العزلة اليوم يعني نعم. ما موجودة بالشكل اللي كان عليهم في قبل 10 أو 15.
هلا ويا بسام فايح نسام الرضا في قلوبنا الله عنا. هلا ويا بسام فايح نسام الرضا في قلوبنا الله. ربي سلامة تبقى ظلة
أستاذ فايز. تطرقت أنت للانتشار الرواية والتواصل بين المحيط الأفريقي والمحيط العربي. السودان الرواية السودانية ما عندها حضور في النادي العربي، وكمان أيضا حظها ضعيف في النادي الأفريقي أيضا. إلى ماذا تعدي ذلك؟
الكلام ما دقيق بنسبة كبيرة، ممكن يكون حوله جدل كثير، لأنه الكتابة بالذات ليست مثل الغناء أو الموسيقى، لأنه ممكن مثلا الموسيقى تدخل فيها حاجات كثيرة، مثلا السلالم الموسيقية في الأذن بتتعود على إيقاعات محددة أو سلالم محددة ممكن تأثر في مدى انتشار الأغنية أو الموسيقى. صح الغناء في السودان بشكل عام عنده مشاكل زي دي بالنسبة للمتلقي العربي، إضافة إلى برضو المفردات الدارجة والمفردات العامية في السودان قد تختلف من عاميات أخرى، برغم أنه في عاميات كثيرة وصلت للسودان بسهولة، لأنه هذه المناطق هي كانت مركز انتشار ومركز تغيير بالنسبة للعالم العربي، والسودان يمكن يكون ظل هامشا في هذه المنطقة وليس مركز. السودان هامش في العالم العربي كله، ونعم السودان هامش، يعني دي أثرت ما في شك، قد تكون أيضا أثرت في حتى على مستوى الشعر، المفردة الشعرية العامية برضو بعض الناس صعب أنه يستوعبها، لكن الكتابات الأدبية أو الرواية لأنه تستخدم لغة مختلفة أعتقد بأنه في حضور. يعني نحن لو تكلمنا عن مثلا طيب صالح كروائي معروف في العالم كله وحتى العالم العربي، يعني في مدارس، يعني قبل كم يوم أنا قريت خبر بأنه رواية الطيب صالح سوف تدرس في مناهج التعليم في دولة الأمارات العربية، تدرس في عدد من المناهج في عدد من الدول، وأي شخص مطلع بالأدب دائما بيذكر الطيب صالح برغم أنه ده قد يقولنا لكلام تاني. لكن برضو يعني في كتابات الليلة، يعني نقرأ نقد كثير جدا مثلا لكتابات عبد العزيز بركة ساكن، أمير تاج السر، وخاصة عبد العزيز، يعني أنا قاعد بلقى له كتابات في عدد من الدوريات أو عدد من النقاد بتناولوا ما كتبوا عبد العزيز، الجنق ومسامير الأرض أو الخندريس أو غيره من الروايات المعروفة اللي أبدع فيها عبد العزيز بركة ساكن ككاتب متميز وعنده حضور يعني حتى في المعارض التي تقام في عدد من الدول العربية. هنالك من يأتي ويسأل عن روايات محددة، هناك بعض الرواية أيضا تربطهم علاقات ببعض النقاد وبعض الكتاب وبعض الأدباء، بيكون في تواصل. صعب طبعا كل الكتاب والروائيين السودانيين يصلوا لكل العالم، أو إذا أنت قصدت بالضبط العالم العربي، لانه هو هي الروايه بشكل عام. يعني ليه مثلا نحن لو ما نيجي نحلل الكلام ده، كم سوداني بيعرف مثلا روائي يمني او روائي سوري او روائي لبناني او حتى جزائري مغربي مصري؟ يعني مصري يمكن يكون لانها كانت هي المركز زي ما انا قلت، مركز العالم العربي وبعض الدول اقرب للمركز، والسودان هامش. لكن حتى مصر يعني من نجيب محفوظ وقد توقف كثيرون لا يعرفون عدد من الكتاب المصريين. يعني لو قلت له اذكر لي كاتبين ثلاثه ممكن ما يذكرهم، برغم انه مصر لم تتوقف بعد نجيب محفوظ. هنالك كتاب عمالقه وكتاب معروفين عالميا، وعالم يعرف كتاب من مصر او من غيره. هي مساله نسبيه، مساله نسبيه. لكن اذا نحن افتكرنا انه المساله دي موجوده زي ما انا قلت لك، موجوده لسببين. السبب الرئيسي انه السودان هامش في العالم العربي، اثنين السودان ايضا لا يستطيع، دي انا ما ذكرتها، لكن السودانيين ما قاعدين يقدموا نفسهم او ما في زول بيقدمهم خاصه من السودان.
أو
يعني ممكن تجد روايات ممتازه الناس ما قاعده تقدم. يعني نعم. ما انا لما امشي مساله التقديم، لانه في روايات جميله لكن ما لقت حظها مثلا من النقد او من التقديم. فالقاري في اي حته لو ما لقى زول قدم له العمل صعب انه يعرفه. يعني مساله الترويج، مساله التقديم، فدي برضو انا بفتكر انها ساهمت.
نعم.
يعني
نعم شكرا لك.
اضافه للمفردات
نحن نواصل برنامجنا ملفات سودانيه، ومعنا ضيفين العزيزين الاستاذ عبد العزيز بركه ساكن الروائي المعروف، والاستاذ الروائي ايضا والصحفي فايز السلك. استاذ عبد العزيز، مؤخرا ظهر ما يعرف بادب الهامش. واحد مره في الخرطوم قال لي انت عارف عبد العزيز بركه ساكن ده هو رائد ادب الهامش، وبعد فتره قال لي تبعه فايز السلك. يعني لما تتكلم عن مرق بالخوف ولا تتكلم عن جانجو مسامير الارض، هي بتمثل صورة تقريبية لمجتمع الهامش السوداني. أستاذ عبد العزيز، لأي مدى تعتقد أن مثل هذه الأفكار وهذه القصص وهذه الروايات هي في طريقة فأن ممكن تحدث ثورة في الهامش وتعيد التوازن اللي الناس فقدوه في السودان من خلال الحكومة الحالية، النظام الحالي الآن أفقد السودان توازنه وسلب من السودان أجمل حاجاته والتنوع والثراء؟
يعني من الحاجات الواضحة الروايات يعني اللي كتبت في الفترة دي مثلا أبو بكر أبو إسماعيل وأستاذ فايز السليك ومنصور السوين وحتى مجموعة من الكتاب الذين يكتبون القصص القصيرة والكتابات التي ناقشت بالذات يعني دارت أحداثها خارج الخرطوم. لو أنت لو كنا نقصد بعد أبو الهامش هي يعني روايات نقلت للأفراد أو المجموعات العايشة في الوسط ما يدور في خارج الخرطوم، فهي بتعريفها أنه معظم أو كل الأدب المكتوب ده هو في الحقيقة أدب نتج من الهامش. الطيب صالح يعني هو حتى كتب من قرية، يعني والروايات بتدور في مكان بعيد جدا من المدينة، ونقل للمدينة أحلام وآمال وطموحات وأحزان الناس العايشين في المنطقة الشمالية. إبراهيم إسحاق عمل نفس الحكاية لكن في منطقة الفاشر أو ما حولها أو مناطق في غرب السودان. يعني وكل لو أخذتها معظم الكتاب يعني كانت هي الرواية الريفية أو القصة الريفية مش قصة المدينة. لكن أنا شوية كده ما قد مسألة إنه أدب يسمى أدب الهامش، هل هذا التعريف بيبقى لأنه الذين كتبوه من الهامش مثلا، أو لأن الرواية تحدثت عن الهامش، أو إنه العمل اتمشى في الهامش أكثر، أو العمل ناقش مسألة الهامش والمركز؟ فدي يعني مصطلح صعب يتخطى في مكان معين، أو محتاج لحوار أكثر أو نقاش أكثر أو تدقيق يعني بحث فيه في المصطلح نفسه. لكن في الحقيقة مثلا احنا بنكتب
هي أستاذة يعني في مداخلة لو سمحت لي، يعني جزء من معاناة الهامش، جزء من معاناة الهامش ويعني الحياة التي يعيشها الإنسان السوداني في أطراف السودان المختلفة هي التي يعني توحي وأوحد للكتاب وللمبدعين، فأنهم نقلوا هذه الصورة التي تعتمل في جواهم. يمكن أن يكون مبدع هو ليست له علاقة بالهامش، بل من بيئة يعني بوصف اليوم من بيئة مدنية وبيئة بتاعت حضر، لكن يكتب عن قضايا الهامش.
أنت محمد يعني لو سمحت لي برضو، أنا خشيت ممكن يكون مثلا هي مسألة القضايا اللي بتناولها، يعني مش بالضرورة
نعم يكون
أو يعني من الهامش، لأنه في قضايا يعني مثلا الجنج ومسامر الأرض ما بالضرورة إنه يكون عزيز مثلا من الهامش لو ما كتب الرواية دي. صح ممكن الهامش أدى ألهم وغيره وكذا، لكن أنا بفتكر الأحداث الشخوص الغير ومش كده الفكرة بشكل عام، يعني مثلا أو زي الطريق للمدن المستحيلة مثلا بتاعت أخونا أبو بكر أنا إسماعيل اللي هي مسألة الأدب بتاع الهامش، لكن في روايات تانية ما بتصنف هامش. يعني عبد العزيز نفسه مثلا بعض الروايات يمكن أنك ما تصنفها هامش لأنه بتتكلم عن ناس المدن وحياة المدن وكده، برغم أنه هو برضو جاي من الهامش، لكن برضو عبد العزيز كتب أشياء أخرى كثيرة عن الهامش، امرأة من كمبو كديس ولا غيره ولا خندريس. الخندريس دارت في الخرطوم، لكن شخوصة مزيج مش كده عبد العزيز ما بين الهامش والمركز، يعني في شخصيات مركزية هي من المركز، لكن الأبطال الحقيقيين الضحايا من الهامش برضو. في يعني في أشياء كده، حتى أنت أشرت لمراكب الخوف مثلا فيها شخصيات مدنية، لكن في شخصيات من الهامش كثيرة، يعني تريزا شخصية أساسية أو بعض الشباب في المستنقع أو غيره، بعض الأحداث مربوطة بالهامش، فبيبقى هي مسألة الفكرة أكثر من الأشخاص جو من وين.
أستاذ عبد العزيز خليك المداخلة، لكن لكن بعد المداخلة طوال ندخل للسؤال، فإنه المناخ مناخ الحريات ومناخ الجو التصافي والتعافي وأثره في النص، أثره في الرواية وفي الإبداع.
طبعا هو المناخ العام بالنسبة للكاتب وخاصة الحريات يعني له أثر كبير جدا جدا، لكن الأثر أعتقد مفروض يكون مش في الإنتاج أو في المنتج بقدر ما في الانتشار، يعني في انتشار المنتج وتوزيعه والآليات الأخرى اللي هي أصلا تأتي بعد إبداع العمل أو بعد كتابة العمل أو بعد إنتاج العمل الفني. يعني بمعنى ثاني الكاتب إذا لم يعزل نفسه بشكل جيد جدا من البيئة السياسية الحوله، خاصة من ناحية الحريات، يعني أنت لو قعدت تفكر إنه الكتاب ده أنا لو كتبته مثلا حيمنعوه، ما عارف المجتمع حيقول عنه شنو، نظرة ما عارف مين ليه إلى آخره والنقاد وكده، وأثر هذا الحوار الذاتي أو الشخصي بين الكاتب والكاتب في داخله أثر على منتوجك الأدبي أثناء الكتابة، يبدأ هنا العمل يطلع يعني يكون شنو مختل، يعني لأنه ساعة إبداع العمل ساعة كتابته دي هي قمة الحرية، مفروض دي هي اللحظة اللي يحس فيها الكاتب إنه طاير، يعني اللحظة اللي فيها هو يكون منفك من كل القوى حوله، اجتماعية سياسية حتى ثقافية، إبداع كتابة بجانب. ومعتقد انه يعني بالرغم من الضغوطات السياسيه والاجتماعيه والحاصل للكتاب، الكتاب يعني قدروا يعني نادر جدا يبقى كاتب عندما يكتب يعني يتاثر بالبيئه السياسيه المعينه وتبدا تاثر في كتابته. لكن الشيء الاخر بعد انت كتبت هذا الكتاب وعايز تنشره، يلا بتلاقيك كثير جدا من المشاكل، ديش مشاكل المعيقة زي ما قبل تحدث عنها الأستاذ ساجد سليف، مسألة المصنفات الأدبية والفنية، مسألة كثير جدا من المهووسين، مسألة كثير جدا من طبعا القارئ من حقه برضو إنه يكون معه أو يكون ضد، لكن القراءات يعني بعض القراءات اللي هي أصلا موجهة، لأنه القارئ هو بألف، هو مؤلف أصلا، لكن مؤلف مع وجود خلفيات ثقافية واجتماعية وقراءات جاهزة أحيانا، هذا برضو يسبب مجموعة من الإشكاليات في مستقبل الكتابة ما بعد إنتاجه. زائدا الصعوبات في النشر نفسها، يعني إنه قبل برضو أستاذ فادي يتكلم ما بالسهولة، يعني كثير من الشباب يقدروا ينشروا كتبهم. بعد النشر الانتشار، هل أنت نشرت يعني هذا إنه كتابك تصل للقارئ؟ وأي قارئ؟ هل أنت قاصد القارئ السوداني داخل هذا السودان، أو القارئ العربي، القارئ في كل أنحاء العالم؟ في إشكاليات وأسئلة كثيرة جدا جدا يعني، ومشكلة كبيرة يعني المفروض تتحمل، يعني الدولة أصلا تتحمل هذا العبء عن الكاتب، لأن الكاتب ما ممكن يكون مبدع ويكون ناشر ويكون قاضي ويكون هو اللي بحارب عشان ما يعني من أجل الحريات، يعني محارب مباشرة بالطريقة الفيزيائية، يعني جسم بجسد يعني.
نعم
الكاتب في السودان
نعم
بالإضافة إنه
نعم
يكتب عليه ويقوم بكل يقوم بكل الأشياء اللي هي ما من مهامه، يعني مهام مؤسسة
يعني
الدولة أو
ما
مؤسسات
وظيفة
المجتمع المدني.
الكاتب أو
هاي ما وظيفته، يعني
في
هو بس
مهام.
يكتب بس.
نعم أستاذ فايز، نحن زي قربنا أننا إن شاء الله نختم هذه الحلقة، وفي عجالة يعني سؤال مريح جدا وضروري، هل بالضرورة أنه الكاتب أو المبدع يكون يعني هل بالضرورة مطالب بالحقيقة؟ هل مطالب بالحقيقة يعني؟
والله ده سؤال صعب شوية، لأنه بيبقى هي يا تحقيقة ويا تنوع من الحقائق وغيره،
يعني يعبر عن الحقيقة.
لكن يعني الصدق أهم حاجة، أنا بالنسبة لي للكاتب الصدق أهم شيء، وفي نفس الوقت يعني الكاتب ممكن ما يعب يعني ممكن يعبر عن الواقع بطرق مختلفة، هو عن الحقيقة بطرق مختلفة. لكن إذا أنا فهمتك صح، الكاتب يجب أن لا يكذب، يجب أن يكون مع الحقيقة، يجب أن يقول الحقيقة كما يراه هو، لأن الحقيقة هي نسبية، يجب أن لا يزين الباطل، يجب أن لا يزين أو يجب أن لا يكتب عن أشياء هي غير صحيحة ويدخل الناس في 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 متاهات كثيرة جدا. لكن الكتابة الأدبية ممكن تختلف شوية من الكتابة الصحفية، مسألة قول الحقيقة أو غيره أو كذا. فعموما الكاتب أو الأديب أو الروائي عنده وسائل وعنده فنيات وعنده طرق للسرد وللحوار وللحكي ولغيره، بيقدر يوصل بها الأفكار أو محاكمة الواقع، زي ما بعض الكتابات هي ممكن تكون محاكمة للواقع أو كتابات تنقل الواقع البئيس وتوضح هذا الواقع. بعض الناس يشوفوا لا ده ما صح، ده تشويه، أو إنه الكلام اللي اتكتب بواسطة فلان الفلاني ده بيشوه سمعتنا، ده بيتكلم بحاجات ما موجودة. فالمهم يعني هي مسائل كلها فيها جدل كثير وفيها إثارة، وفي نفس الوقت مسألة إنه الكاتب لمن يكتب، ده سؤال. أنا بالنسبة لي زي ما قال عبد العزيز إنه القارئ نفسه هو كاتب، هو كاتب، لأنه ممكن يفسر دلالات ويقرأ النص بطريقة مختلفة من 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 الكاتب نفسه. أو في نفس الوقت يعني ممكن 3 4 أشخاص يمسكوا رواية واحدة وكل شخص يقرأ بطريقة ويطلع نصوص مختلفة. ممكن الرواية نفسها الواحدة يكون في 4 5 نصوص 10 نصوص، ده غير دخول النقاد وغيره. المهم يعني، فزي ما قلت لك هو السؤال صعب وبيحتاج يعني زمن كتير وبيحتاج نقاش كتير، ونتمنى إنه الناس زي ما تلقى فرصة تتكلم فيه عن المسائل دي.
أستاذ عبد العزيز وأستاذ فايز، أنا شاكر ومقدر
والله
لك
لو سمحت لي دار دار لي
ونترك فرصة
أضيف
أخيرة
حاجة
للأستاذ عبد
بسيطة
العزيز
لكلام
ساكر.
فايز ده
نعم
في موضوع الحقيقة. يعني أول حاجة الكاتب هو ما بيعرف الحقيقة، يعني زيه زي أي حد آخر، زي ما قال أستاذنا محمود محمد طه الحقيقة بين بين. الحقيقة يعني لا، يعني أنا في رأيي الخاص إنه هي الشيء المستحيل الموجود لكن لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن معرفته، بالتالي الكاتب لا يدعيها إطلاقا. لكن هو زي ما قال فايز السليت في حاجة مهمة قالها الأستاذ فايز، إنه يكون صادق، والصدق هنا الصدق الفني، هو يكون صادق فنيا في 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 نظرته هو للموضوع ومعالجته بالشكل الفني، ده هو خلاص يعني معتبر انه ده اكثر شيء ممكن يعمله. اما الحقيقه، فالحقيقه لا احد يدعي انه يعرف الحقيقه.
شكرا لكم مستمعينا الكرام والذين يتابعونا عبر أثير دبنجا، نحييكم ونحيي الإخوة الأخوين الصديقين الأستاذ عبد العزيز بركة ساكن القاصر الروائي المعروف والأستاذ فايز السليك، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى. هذا محمد صالح عبد الله ياسين، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.